العربي الجديد بودكاست. فضاءاتهن. قيل سابقا إن العقل لهم والقلب لهن، الثقافة لهم والطبيعة لهن، العام لهم والخاص لهن. وعلى الرغم من تراجع هذه التنميطات اليوم، يبقى السؤال مشروعا: هل تراجعت واضمحلت فعلا، أم اكتفت بالانتقال إلى فضاءات أخرى؟ يحاول هذا البودكاست أن يضيف جديداً أو يحيي قديماً، ولا يكتفي بالوقوف على القضايا النسوية الكبرى أو العامة كثيرة التداول في الفضاء العام، بل يولي أهمية كبيرة لفضاء المرأة الخاص، ويقف على تفاصيل حياتها النفسية والجسدية والاجتماعية. عاطفية أم عقلانية؟
أكيد المرأة بتكون عاطفية وحساسة أكتر من الراجل، يعني بشكل عام، لأنه إحساس بسيط أو شعور بسيط ممكن من الشخص اللي قدامها يحسسها أن هي شخصية غير فعالة أو شخصية مهملة، فده بالنسبة لها حاجة ممكن تأثر على نفسية المرأة، وممكن في كلام بسيط كمان ممكن يحطم المرأة تماما يعني. فطبعا حساسية المرأة بتكون أعلى من حساسية الرجل.
الأنثى عاطفية، الأنثى غير عقلانية، الأنثى تفكر وتحكم بقلبها. أوصاف كثيرة متعلقة بالعاطفة اعتدنا وصف الأنثى بها، والتبرير دائما هو أن هذه طبيعة الأنثى التي جبلت عليها، أي أن الأنثى ببساطة بيولوجياً عاطفية. وقد أدت هذه الأوصاف التي كان يظن سابقاً أنها منصفة لخصوصية المرأة إلى افتراض قدرات معينة لديها كالمرونة والصبر وتحمل الألم وفرض واجبات معينة عليها وإبعادها عن المدارس والجامعات والأعمال التي تشترط إعمالاً للعقل. لكن حتى بعد أن حازت الأنثى على شيء من حقوقها في العمل والتعلم، ظلت الأنثى خاضعة لمنطق العاطفية هذا، فظهرت هذه الأوصاف بشكل جديد، وأبعدت الأنثى مرة أخرى عن أنواع معينة من المهن ومجالات معينة من الدراسة، فشجعت المرأة على أن تصبح معلمة وممرضة ومصففة شعر، وأبعدت عن الدراسات التي تتطلب بذل الجهود العقلية. وحتى في يومنا هذا، وبعد أن حصلت المرأة على مزيد من الحقوق، لا تزال الأنثى والذكر معها يعتقدان أن الأنثى عاطفية ولا تصلح بذلك إلا لأنواع معينة من المهن والواجبات. وعلى الرغم من أن المرأة قد أصبحت اليوم حاضرة في مجالات جديدة كتصميم الأزياء وعلوم التغذية والفنون والإعلام، فهي لا تزال غائبة بنسبة كبيرة عن مجالات الطب والهندسة والفلسفة والسياسة والعلوم الطبيعية، ما يدل على أن منطق العاطفية الذي لصق بالمرأة عبر التاريخ لا يزال حاضراً في العمق.
لا، ممكن الرجال يكونوا أكثر حساسيين، هكذا نشوف. المرأة ما تعرفش تخبي الملامح ولا المشاعر تاعها في الوجه تاعها ولا في الأعين تاعها، بس الراجل يعرف كيفاش يشد نفسه يعني.
من خلال الدراسات الأولى التي أجريت على نساء من مختلف المناطق والثقافات، وجد أن المرأة ليست أكثر عاطفية من الرجل، بل إنها تعبر عن عواطف معينة أكثر منه. ففي حين تعبر المرأة عن عواطف الحزن والفرح والخوف بشكل أكبر من الرجل، يعبر الرجل عن عواطف الغضب والإثارة بشكل أكبر من المرأة. وعلى هذه الحال يكون كل من الرجل والمرأة عاطفيين بأشكال مختلفة من الناحية الظاهرية، لكن العواطف بصورة عامة أكثر تعقيداً مما تبدو، وتخضع لعوامل نفسية وجسدية عدة، فالعواطف ترتبط بصورة جوهرية باللغة وبالتالي بالثقافة. فنجد على سبيل المثال أن بعض الشعوب أقل عاطفية بكثير من شعوب أخرى، وبعض الشعوب تضحك أكثر، تستثار بسهولة أكبر، تبكي أكثر، أو تعبر من خلال الوجه عن عواطفها بصورة أكبر من شعوب أخرى. بل يمكن أيضاً أن تختلف تفسيرات هذه التعبيرات، فما يكون تعبيراً وجهياً عن الخوف في ثقافة معينة قد يكون تعبيراً عن لحظة سعادة عارمة في ثقافة أخرى. وهنا يجب التمييز بين المشاعر والعواطف، فالمشاعر هي التي نختبرها بوعي، أما العواطف فهي غير واعية وترتبط بتعبيرات وانفعالات جسدية معينة، وبالتالي العواطف ليست ثابتة في الطبيعة، بل يتحكم بها الإنسان بشكل غير واعٍ عبر ثقافته ولغته. وقد تتغير هذه العواطف في الثقافة الواحدة عبر التاريخ ومن ثقافة إلى أخرى. وهنا أرحب بضيف الحلقة، طبيب المخ والأعصاب الدكتور عماد رشاد. دكتور، هل المرأة أكثر عاطفية من الرجل؟ ما رأي التحليل النفسي بذلك؟
إن هذا السؤال ليس بريئاً كما يبدو، فهو في الحقيقة سؤال مفخخ ومليء بالألغام. قد يبدو ظاهرياً بسيطاً ومباشراً، ولكنه يحاول تمرير إقرارات خفية. دعونا نكشفها. الإقرار الأول وكأنه يقول أن هناك قطبين لا يجتمعان، قطب العاطفية من جهة وقطب العقلانية من جهة أخرى، وأنه إذا زادت العاطفية نقصت العقلانية بالتبعية، وإذا رجحت العاطفية طاحت العقلانية. ويقول أيضا بشكل خفي أن العاطفية أقل مرتبة من العقلانية، لذا وكأننا نقر إذا أثبتنا العاطفية لطرف بأننا نضعه في رتبة تالية لمن أثبتنا له العقلانية، وهذا هو محك السؤال. ولكي نجيب على هذا السؤال بشكل صحيح، علينا أن نقول أن الجهاز الوجداني للإنسان المتحكم فيما يسمى بالعاطفة والشعور ينقسم لمستويين. المستوى الأول هو مستوى الخبرة الذاتية، التجربة، التذوق، والمستوى الثاني هو مستوى التعبير عن هذه التجربة. في المستوى الأول يجد الإنسان بشكل واعي مشاعره وبشكل لاواعي عواطفه، وفي هذا المستوى يشترك البشر، كل البشر، فكلنا رجالا ونساء نختبر نفس الطيف من المشاعر والعواطف. هذا هو مستوى الخبرة. أما المستوى الثاني مستوى التعبير، فنعني به ترجمة هذه الخبرة ونقلها في شكل ظاهر أو تواصلي، فتظهر هذه الخبرة في ملامح الوجه ولغة الجسد والأفعال والكلمات. وهنا نجد الاختلاف، لأن مستوى التعبير يتأثر مثل اللغة بالخطاب الاجتماعي والتربية والنشأة. فحين نجد الخطاب الاجتماعي يعزز لدى المرأة التعبير عن مشاعر الحزن والخوف والذنب، بل ويربطها أحيانا بالرقة والرهافة واللين والمطواعية، مؤسسا عبرها لنموذج المرأة المثالية قليلة الحيلة مكسورة الجناح العاجزة التي تحتاج من تعتمد وتستند عليه، بل ويصف من لا تستنيم لهذا الخطاب بالتبلد والقسوة والندية وأحيانا الخلل الأخلاقي. وعلى الصعيد العكسي يوجه المجتمع للذكر خطابا مختلفا يدعوه للتنكر لمثل هذه المشاعر، ويعزز لديه التعبير عن نوعية أخرى من المشاعر كالغضب والعدائية، ويربط هذه المشاعر بالقوة والسطوة والهيمنة، ويربط نقدها كالحزن والخوف والضعف والعجز واليأس، يربطها بالرخاوة ونقص الفحولة أحيانا. وهكذا نمت الاختلاف في هذا المستوى الثاني مستوى التعبير، رغم التماثل في مستوى الخبرة الذاتية نظرا لاختلاف الخطاب الاجتماعي الموجه للذكر عن مثيله لدى الأنثى.
حتى نفهم مصدر عاطفية المرأة ومصدر انعدام عاطفية الرجل، علينا ربما أن نعود إلى البدايات الأولى، إلى الطفولة وأسلوب التنشئة المنزلية الذي اتبعه الأهل في تربية أطفالهم، وإلى نوعية الخطاب الذي استخدموه الأهل مع هؤلاء الأطفال. ومن جهة أخرى علينا أن نتفحص أيضاً مفهوم العاطفة والعاطفة الرومانسية بصورة خاصة وكيفية الترويج له في الإعلام والفنون والقصص الشعبية، لكننا سنركز في حلقتنا هذه على التنشئة المنزلية، وسنتطرق في حلقتنا المقبلة إلى التنشئة المجتمعية والثقافية ودورها في صناعة عواطفنا.
هلا فينا نقول إنه المرأة بمجتمعاتنا عاطفية، وبحس هذا الموضوع إنه مشغولة عليه بسبب التربية من الصغر والعادات والتقاليد والمجتمع. والدليل على إنه مشغولة عليه النساء بالغرب، يعني فينا نقول إنه العواطف عند الرجل والمرأة بالغرب شبه متساويين، ممكن ياخدوا يشتغلوا بمعامل ويقودوا شاحنات ضخمة ويستلموا مناصب سياسية مثل أنجيلا ميركل مثلا، عنا أكبر مثال.
ما نعتقد بأنه فرط عواطف لدى الأنثى قد يكون في جوهره قمع عواطف لدى الذكر، فجميعنا يعرف أن الطفلة حين تبكي في سن الخامسة مثلاً يشجعها والداها على البكاء وتفريغ الحزن، وحين يبكي الطفل يطلب الوالدان من طفلهما الذكر أن يكبد دمعه وأن يواجه الموقف بقوة كرجل. وجميعنا يعرف أن الطفلة تقبل وتحضن مرات عديدة في اليوم الواحد من طرف والديها، بينما يشجع المجتمع على عدم الإكثار من ملامسة الوالدين لطفلهما الذكر. وبينما تقدم للطفلة دمية تشبه المولود لتلعب بها، فتتحرض لديها مشاعر الحب والرعاية، تقدم للطفل ألعاب السيارات والأسلحة التي لا تحرض على العنف فحسب، بل تحول دون أن يختبر الطفل عواطفه، أو ألعاب الألغاز والتركيب التي تحرض على التفكير والاكتشاف. وفي حين تشاهد الطفلة برامجاً كرتونية عن الأميرات والجميلات، يشاهد الطفل برامجاً كرتونية عن الرياضة والأبطال والألغاز. وفي حين يشجع الذكر على الخروج واللعب في الشارع، تمضي الطفلة وقتها في المنزل، فلا يتاح لها أن تختبر العالم إلا من غرفتها وأحاديث النساء في المنزل، وتعتاد على الشعور بالأمان في وجودها في المنزل فحسب. وأخيراً وليس آخراً، في حين تمنع الأنثى من الاحتكاك بالذكر أو اللعب معه وتؤنب أشد تأنيب حين تشعر بشعور معين تجاهه، يشجع الذكر على الاحتكاك بالأنثى بطرائق لائقة وغير لائقة، بل ويثنى عليه في نظرته الدونية للأنثى وفي إقامته علاقات متعددة معها. وبعد ذلك كله، بل وأكثر من ذلك بكثير، يأتي المجتمع ويصف المرأة بالعاطفية ويلقي اللوم على الطبيعة والبيولوجيا. دكتور، كيف يؤثر غياب الأب وحضور الأم المفرط على الطفل أو الطفلة وتطور العاطفة لديهما؟
الأم وحدها تمثل الفردوس الأول، الرغد، حالة المحبة اللامشروطة، دفقات متصلة من الحب والعاطفة والحرارة. أما الأب فيمثل القانون، أول دخول لكلمة لا، يمثل التحريم والممنوعية، يمثل فطام الطفل وإخراجه من فردوسه الأول. وبوجود كليهما يتحقق نوع من التناغم الجدلي، فالأم تمنح التدليل والأب يمنح الحدود، وهذا التناغم هو ما ينشئ عملية مهمة للغاية تسمى بعملية تنظيم المشاعر وإدارة العواطف. فالصوت الأمومي يمنحنا قبول تلك العواطف، والصوت الأبوي يمنحنا حدودها وتنظيمها. لذا فإن غياب الأب أو ما نطلق عليه نقص الوظيفة الأبوية، سواء كان الأب غائبا أو حاضرا حضورا كالغياب، فلم يستطع تقديم نفسه كقانون متسامح وتحريم لطيف في التكوين النفسي للطفل، فينشأ هذا الطفل مفتقدا للشعور بالأمان، مفتقدا للحدود النفسية التي تساعده في تنظيم قلقه وترتيب ملفات عواطفه. وحضور الأم المفرط تعويضيا ودون وعي، تلك الأم المتأثرة بالخطاب الاجتماعي المحفز لمشاعر بعينها كابتا لمشاعر أخرى، يجعل لغة المشاعر الطفلية تحمل نوع من الفيضان المغرق دون وجود إمكانية للكبح أو التنظيم، مع كبت مفرط في مساحات أخرى دون وجود إمكانية للسماح والإفلات. وهكذا ينشأ ما يمكننا أن نسميه اضطراب تنظيم الانفعالات. ولكن هنا نقطة أخرى يجب ألا نغفل عنها، وهو كوننا نتحدث عن الوظيفة الأبوية الصحية، وظيفة المكابح الصحية، القانون الصحي التي لم يصبها التشوه. فأحيانا فرط التسلط الأبوي وتضخم دور القانون ينشئ اضطرابا تماما كغياب الرمز الأبوي، يمثل الأب نفسه كقانون صارم مؤديا لتضخم سرطاني ومرضي في الضمير الفردي ومكابح انفعالية صارمة للغاية تحدث نوعا من الاغتراب. فأحيانا يكون الغياب مؤذيا، وأحيانا يكون الحضور كالغياب، وأحيانا أخرى يكون الحضور مؤذيا.
يخشى الأهل دائما من استخدام لغة عاطفية مع الطفل الذكر لأسباب تتعلق بمفهوم الذكورة لديهم، فيعتقدون أن العاطفة تؤثر على الذكورة، فهل هذه الخشية في محلها؟
تنبع هذه الخشية من الصورة الاجتماعية للذكورة والأنوثة، تلك الصورة القطبية المتطرفة والتي ذكرناها من قبل، والتي تطالب الذكر بالنمو كوريث للسيادة والهيمنة، وتخاطبه تربويا بمفاهيم الخشونة والقوة. وتبعا لتلك الصورة فالمشاعر ضعف، والتعبير عنها ضعف فوق ضعف، وكأنه خيبة مركبة. كما أن الخطاب الاجتماعي الموجه للأب والأم ابتداء يجعلهما أنفسهما يخافان من المشاعر، فإن ارتبطت المشاعر بالذكر أصابهما الفزع من أن يكبر هذا الذكر مصابا بنوع من الهشاشة أو الرخاوة. لذا ينقسم الخطاب التربوي بقطبية مفرطة إلى خطاب موجه للذكور، نجد فيه عبارات كمثيل كن رجلا، الرجل لا يبكي، كن شجاعا، الرجل لا يخاف، لا تحزن، فإنما الحزن للنساء، وهكذا من أمثال هذه العبارات. فتصبح صبغة الخطاب التربوي للذكور جافة، تسعى لتكوين الذكر الأمثل منزوع الهشاشة ومنزوع الانفعال، تلك الهشاشة المقترنة بالقابلية للحزن واليأس والخوف. ولا شك أن هذا الخطاب يشكل ضغطا مفرطا على الذكر، فقد صار هذا الطفل الناشئ مطالبا بالتخلي عن مساحات إنسانية لا انفكاك عنها، ومأمورا بدفن مشاعره في أعماق ذاته بعيدا عن مرأى العابرين حتى تغيب هذه المشاعر عنه شخصيا، وهنا ينشأ الاغتراب. تتكون لديه هذه الصورة الظاهرية المنيعة المحصنة، وينشأ ما يمكننا أن نسميه الذات الزائفة. يسعى هذا الذكر بكامل جهده للإبقاء على هذه الصورة من الهيمنة والسيادة، وهكذا يهدر الرجل كثيرا من طاقته في الكبت والإخفاء والتلون والمواراة، وهو ما يشكل فيما بعد تربة خصبة لكثير من الاضطرابات النفسية والضغوط العصبية التي يصاب بها الرجل أحيانا، كالحصر والاكتئاب وقلق الأداء وأحيانا الاضطرابات الجنسية.
دكتور، ما أثر غياب اللغة العاطفية على شخصية الذكر البالغ، ولا سيما في علاقته المستقبلية مع الأنثى الشريكة أو الزوجة؟
إنه تبعا لذلك التباين والاختلاف في الخطاب التربوي بين خطاب منزوع الانفعال معقم جاف موجه للذكور، مقابل خطاب عاطفي إخضاعي موجه للأنثى يعاملها كدمية خزفية قابلة للكسر. يكبر الجنسان وقد تشكلت العقول واللغة تبعا لذلك الخطاب الاستقطابي، وكأننا صرنا نحمل لغتين داخل اللغة الواحدة، لغة ذكورية وأخرى أنثوية. وربما يقوي ذلك التباين التأويلات الدينية أو الرؤى التقليدية الممتزجة بالخرافة، ثم يقذفهما المجتمع في علاقة وقد بات عليهما الآن أن يتواصلا. فلا عجب أن نجد علاقة تمتلئ بمزالق الفهم وصعوبة التواصل، وكأننا بين طرفين لا يدركان أنهما يتحدثان بلغتين مختلفتين، فلا يفقهان حاجتهما للترجمة، وفي غياب الترجمة ينبت الإحباط والشعور بانعدام الفهم وافتقاد الاستيعاب، وتبدأ المشكلات العلائقية تتجذر هنا في تربة افتقاد التواصل الحقيقي بلغة موحدة. يصير الذكر مطالبا للأنثى بفهمه عبر الخروج من عاطفيتها الدرامية المبالغة، وتصبح هي تطالبه بفهمها عبر التخلي عن عقلانيته الجامدة المقيتة. ثم تتوالى الحلقة المفرغة، يخضعان سويا لنفس الخطاب الاجتماعي فيقومان بتوجيهه تجاه أبنائهما، ويتوالى توارث الفجوة التواصلية جيلا بعد جيل.